أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. في الحديث عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: وجدت علم الناس كله في أربع، أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك. مر الحديث بنا في جمعة سابقة عن هذا الحديث من حيث خصائصه لجهة المصادر التي ورد فيها، ولجهة القائل، وأيضا لجهة الألفاظ الموجودة فيه. وتلك الألفاظ هي هكذا: وجدت علم الناس كله في أربع. علم الناس كله في هذه الأربع يفترض أنه على خلاف ما نراه. فمثلا في هذه الأربع لا يوجد مثلا جراحة القلب، لا يوجد اكتشافات واختراعات وأمثال ذلك. فماذا يعني وجدت علم الناس كله؟ ذكرنا في وقت سابق إما أن هذا بمعنى أن العلم الحقيقي الذي ينبغي أن يعلمه الناس هو في هذه الأربع، سائر العلوم موجودة ولكن قد لا يسأل عنها الإنسان. أكيد ما رح تسأل يوم القيامة عن النظرية النسبية، أكيد العلم والجهل بتشريح الكبد ما رح يأثر في دخولك الجنة وعدم دخولك. يعني من الممكن أن تدخل الجنة ولو لم تكن عالما بتشريح الكبد. فإذا العلم الحقيقي الذي ينبغي أن يقصد على الدوام وأن يسعى إليه الإنسان هو العلم الذي يقرر مصيره الأقصى. باقي العلوم فيها فوائد، ولكن أين هذا وأين ذاك؟ إما هكذا، وإما أن نقول أن سائر العلوم ينبغي أن تنتهي إلى هذه الأربع، فنسبتها إلى هذه الأربع هي نسبة المقدمة للنتيجة. أنا أحضر السيارة وأجهز ما أدري المال وكذا وكذا، الغرض أنا أوصل إلى الحاج. قيمة السيارة، قيمة المال، قيمة اللباس، بما أنه مثلا يعينني على الوصول إلى بيت الله، فهذه مقدمة وتلك نتيجة. نفس الشيء العلوم المختلفة في الدنيا، علم اللغة العربية، علم ما أدري الفلسفة، علم المنطق، علم الطب، علم الفلك، علم الكذا، هذه مقدمات غايتها أن تزيد معرفة الإنسان بربه. إذا سوت هذه الأشياء ذلك الأمر فهي ذات قيمة. وأما لو كان علم الفلك مو بس لا يؤدي إلى معرفة الإنسان بربه، يؤدي إلى كفره وإلحاده، هذا علم الفلك يساوي صفر. ليش؟ لأن هذا العلم كانت قيمته بما هو مقدمة لتلك النتائج. تحدثنا عن أن تعرف ربك في القسم الأول، وذكرنا فيه بما لا حاجة إلى إعادته. وأما الثاني فيقول الإمام عليه السلام: وأن تعرف الثاني، أن تعرف ما صنع بك. ما صنع بك بمعنى نعم الله عليك، أنت صنيعة الله عز وجل. وهذا بين قوسين، أكو إحدى الروايات تشتبه في فهمها على قسم من الناس، فمثلا في الرواية عندنا عنهم عليهم السلام: نحن صنائع الله والخلق بعد ذلك صنائعنا. قسم من الناس يتصور يعني أن الأئمة هم الذين صنعوا الخلق، وأن مثل ما الله صنعهم فهم صنعوا الخلق، هم صنيعة الله والخلق صنيعة لهم. هذا فيه عدم فهم للمراد بهذه الكلمة. صنع ومشتقاتها، ومشتقاتها في الغالب إذا جاءت في لسان الروايات تشير إلى نعمة الله عز وجل. ماذا صنع بك مو يعني سواك في المصنع، وإنما المقصود أنعم عليك، أفرغ عليك من نعمه. في القرآن يقول شنو؟ الله يمن على نبيه فيقول: واصطنعتك لنفسي. أنت صنيعتي أنا. صنيعتي يعني شنو؟ يعني محل نعمتي وموضع تنزل بركتي. وهذا حتى في العرف، إذا مثلا واحد رجل عادي لكن تبناه لنفترض سلطان أو أمير أو ما أدري كذا أو رئيس، فأنعم عليه ورقاه ويقولون هذا صنيعة فلان. صنيعته مو يعني خلقه وسواه في المصنع، وإنما شنو؟ فتح قدام الأبواب وأعطاه الأموال وإلى آخره. طيب، نحن صنائع الله يعني محل بركاته ونعمته وتنزل خيره. اختصنا الله عز وجل بهذه النعم أكثر مما اختص سائر الخلائق. أنعم على سائر الخلائق بهذه النعم العامة: الماء والهواء والشمس والقمر والطبيعة والبدن وإلى آخره. لا، احنا فوق هذا لا، اختصنا بوحيه ربانا على عينه وتحت نظره، اختار لنا الآباء، الأصلاب الشامخة، الأرحام المطهرة. طيب، فإحنا صنائع الله تحت نعمته. هذا أمر ما حصل لسائر البشر بمقدار ما حصل لنا، والخلق بعد ذلك صنائعنا. أي إنسان اهتدى في هذا الكون فإنما هو بمحمد وآل محمد. نحن وسائط نعمة الله على البشر، ما في مهتدي إلا بنا، برسول الله وهو جدنا، وبالوحي الذي أنزله عليه بهذه الأسرة بهذه العترة. فالخلق صنائع لنا، نعمتنا نعمة الله علينا ننقلها إليهم هداية وعلما ومعرفة وأخيرا جنة. أن تعرف ما صنع بك من هذا المعنى، يعني شنو الله سوى إليك، شنو الله سوى إليك، مو في الجانب العادي، لا في الجانب الإيجابي، في جانب النعم. ايش سوى لك الله سبحانه وتعالى؟ ماذا صنع بك؟ صنع بك خيرا كثيرا. هو هذا تعبير ايش سوى لك الله سبحانه وتعالى. لما تقول واحد الله ايش سوى لك، بعض الناس نعوذ بالله خصوصا في حالات المصيبة يجزعون فيكفر لسانهم، ايش سوى بينا الله، سوى بينا يعني ورطنا مشكلنا إلى آخره. لا، الطرف المقابل ماله، ماذا صنع بك؟ أنعم عليك أولا بنعمة الإيجاد، كنت شيئا غير مذكور، وكان من الممكن أن تبقى إلى آخر الدهر شيء غير مذكور، بلا اسم ولا هوية ولا وجود، أصلا ما موجود. شقد من يقولون في أثناء قذف الإنسان سائله المنوي لعله يحتوي على 50 مليون حويمن، طيب واحد منها إذا تلقح في بويضة زوجته يصير هذا الإنسان، إذا ما صار هذا الشيء بويضة ماكو، فترة البويضة فترة محدودة، بعضهم يقول 48 ساعة، بعضهم أكثر أقل، هي تبقى تنتظر صار تلقيح لها بحوي من ألوان، ما صار، صار الدم. وكنت نسيا منسيا، يا ليتني مت قبل هذا. زين، لما شافت مريم ما حصل لها تقول أنا يا ليت أصلا كنت نسيا منسيا، يعني شنو يعني نعوذ بالله، كنت في جملة ذلك الدم الخارج، حيضة من الحيضات اللي المرأة تتخلص منها بأي طريقة من الطرق، فأصلا لا أكو بويضة ولا أكو تلقيح ولا هم يحزنون. فأولا نعمة الإيجاد إلك أنت، حق على الله أنه كان يخلقك، له الله كان، وكان الخلق وكان الكون، وأنت أيضا كان يمكن أن تكون عدما حويمنا ميتا أو بويضة غير ملقحة، يعني بالتالي قطع الدم تلقى في الزبالة. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وعلي بأن لا خلقنا وأوجدنا. زين، هاي نعمة الخلق والإيجاد شقد أصلها، بعدين أبقاك، كان من الممكن أن بعد ما صار تلقيح في داخل البطن الجنين يموت، شقد من الأجنة يموتون في بطون أمهاتهم، صير إجهاض مع السلام. كان ممكن أن يصير الإنسان هكذا ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى خلقه ثم حفظه، في ولد هذا المولود معرض لأنواع الأمراض، فيروس يمكن ينهي حياته، شقد من النساء مسكينات، يعني النساء حقيقة في هذا حسرتهم كثير، الله يعطي من لا تملك ويحفظ لمن لم يحفظ لها الولد. بعد ما تنجبه والتسعة أشهر بالمعاناة، شهر شهرين ثلاثة أربعة، فد في روس وانتهى، راح خلاص هالجهد كله راح. الله سبحانه وتعالى حفظك وحفظني حتى أنت تسمع وأنا أحكي، وإلا لو كان ما حفظنا من يقدر غير الله سبحانه وتعالى يحفظ. أي مشكلة الإنسان لما ينسى كل هذه النعم. في دعاء الإمام الحسين في عرفة أقرأ لك منه مقدار حتى أولا نعرف ليش الأدعية لازم احنا نقراها باستمرار، ومو بس للثواب وإن كان مهما، وإنما أيضا للتفكر والتذكر وزيادة الإيمان. الإمام الحسين عليه السلام يقول في دعاء عرفة، وهو دعاء تعليمي لنا، من دعاء طويلة اقتصر على هالمقدار، يقول ابتدعت خلقي من مني يمنى. يمنى يعني يصب، وهذا عجيب، يعني أمر عجيب، من شيء مي يصير عين ويصير عظم لو تضرب به واحد تفشخه، ويصير أظافر ويصير أسنان إذا تعض واحد ما أدري كذا. هذا ذاك المقدار البسيط من الماء الذي يراق، شلون يصير من المي عظم شديد وشعر ما في حياة هذا الشعر والعظم في داخله كذلك في، بس هذا هو خلق الله. ابتدعت خلقي، ابتدعت يعني من غير سابقة، ماكو شيء من هذا الابتداع، يعني شيء ما إلى سابقية. ابتدعت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث، بين لحم ودم وجلد، لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري. شايف بعض الناس يقول ترى إذا صار فلان شيء خبروني حتى نجي نفزع نعاون ما أدري كذا نحط إيدنا، كلها في خلقي أنا ما أدري إن خلقت، ما أدري هم تربيت، لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري. ثم أخرجتني إلى الدنيا تاما سويا، عين وأذن وأنف وأعضاء كاملة، واقعا كل شيء من هذه لو أراد الإنسان أن يفني عمره في شكر واحدة من نعم الله لأفنى عمره ولم ينتهي منها. وكل هذا ببلاش، كل هذا من غير استحقاق، كل هذا من غير استيجاب. لماذا واحد سوى لك إحسان تقول له أخذ فلوس، تقول له شكرا، تشتوه إلى الله حتى إجا خلقك؟ بعدين إذا الله أنعم عليك وهداك هاي هم نعمة، راح تقول الحمد لله رب العالمين. أما قبل ذلك خلقك على أي أساس؟ تفضل منه، عطاء من بلا سابقتين. نعم. ثم أخرجتني إلى الدنيا تاما سويا، وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا. هاي من العاجب أن الإنسان أول ما يطلع من هذه ما تقدر معدته وأجهزته تتعامل مع هذه الفواكه والخضار، لازم يحتاج إلى حليب، حليبا يحتاج إلى أم، الأم تحتاج إلى ثدي في خلقتها بهذه الصورة. مو بس هذا، لا، يكون أيضا يعطف الأم على ابنها. هذه ترى شيء حقيقة عجيب، نص الليل قايم يصيح الطفل، الأم تجي تقوم وهي تطعمه وهي مرتاحة في ذلك، ما تقول باشر دوخنا خذوا ولدكم مع السلامة. وعطفت علي قلوب الحواضن وكفلتني الأمهات الرحائم وكلأتني من طوارق الجان وسلمتني من الزيادة والنقصان، فتعاليت يا رحيم يا رحمن. كل هذا سويت لي، حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الإنعام وربيتني زائدا في كل عام، حتى إذا اكتملت فطرتي. يجي بهنا بعد نعمة الهداية، مو فقط كونت في أحسن تقويم من حيث البدن، لا، هديت قلبي، وجهتني إلى معرفتك، خليتني أصدق برسلك، وإلا شنو قيمة هذا البدن والجسد والأعضاء إذا كان نعوذ بالله هذا الإنسان جاحدا لله، كافرا به، غير مؤمن بنبيه، أي قيمة لهذا البدن؟ ما في. فأن يعرف الإنسان ماذا صنع به ربه، وأحسن شيء في ذلك أن يكثر من ذكر الحمد لله رب العالمين. إذا تقدر تشغل لسانك دائما بالحمد، ذكرنا احنا في سلسلتنا حول معاني الأذكار شيئا عن مفردات الحمد وماذا يعني وكيف يحمد الإنسان ربه، ما نعيدها الآن هنا، بس اشغل نفسك بالحمد. ليش؟ لأنه هذا هو الواجب على الإنسان أن يعمل بهذه الطريقة، ويعترف كما في مناجاة الإمام زين العابدين بأنه إلهي تصاغر في عند تعاظم آلائك شكري. آلائك عظيمة كبيرة مفصلة، كل ما أقول شكرا لله أنا هم بعدني ما وصلت إلى حقيقة الشكر، حتى نفس قولي شكرا لله وهذا نعمة. ليش؟ لأنها هداية. أقول قسم من الناس نعوذ بالله يعني يأكل من خير الله ويعتبر أنه إيه هذا عرق جبيني، عرق جبينك أهلا وسهلا، من اللي سوى لك الجبين؟ من اللي أعطاك القوة؟ من اللي أعطاك الفكر حتى يصير عندك جبين ويصير عندك شغل ويصير عندك عمل؟ زين، فحتى قول شكرا لله هو نفسه نعمة من النعم يحتاج إلى. فكلما قلت لك الحمد وجب علي أن أقول لذلك لك الحمد. إلا أن يعترف الإنسان يا رب أنا ما أقدر أحصي نعمك ولا أقدر على شكر آلائك، فاجعل عجزي لك شكرا. خلاص أنا عاجز، أذكر الله بما أستطيع في سري في علني في خلواتي في سكناتي، هذا ينفع الإنسان في تغيير ذاته وداخله، وأيضا يثيبه الثواب العظيم. من قال الحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة 4 مرات في يومه فقد بلغ شكر الله عز وجل درجة من الدرجات. 4 مرات الحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة 4 مرات في اليوم. زين، أن تعرف ما صنع بك، هذا واحد. وأن تعرف الثالث، وأن تعرف ما أراد منك، شنو الله يريد من عندك. يمكن كلنا نجيب على يريد منا أن نعبده، لكن حقيقة الأمر لو واحد يفكر فيها سيجد أن قسما من الناس إما لا يعرفون ماذا يريد الله منهم، أو يعرفون ولكن لا يعملون على ذلك. قبل أي شيء تسويه اسأل نفسك وأسأل نفسي، الله يريد مني هذا لو ما يريد مني؟ أتعارك يا زميلي، الله يريده مني لو ما يريده؟ أتهاوي شوية زوجتي، الله يريد مني هذا؟ لو ما يريد مني، أمام كل قضية إذا يقول للإنسان لنفسه الله يريد مني هذا لو لا، لو فرضنا أنه جاء نبي من الأنبياء، إمام من الأئمة، وهو يعرف ماذا يريد الله مني بشكل دقيق، وسألت هذا العمل اللي قاعد أسويه أنا، الله يريد مني أو ما يريد مني؟ أروح في هالمشوار، أمر على فلان، أحكي هالحكاية، أقول هالكلمة في مجمع أو غيره، الله يريد مني هذا؟ عندما خلقني قال لي إذا قعدت في وسط جماعة اغتاب فلان، الله يريد مني هذا الحكي؟ نم على فلان، مارس النميمة، والله فلان قال عنك كذا وكذا، الله يسامحه. ليش تقول الله يريد منك أن تقول هذا الحكي؟ الله يريد منك أن تغتاب غيرك؟ الله يريد منك أن تشوه سمعة فلان وفلان؟ ماذا أراد منك؟ أراد الله منا سبحانه وتعالى أن نلتزم بطاعته وعبادته، وأن نتجنب محارمه ومعاصيه، فكل شيء معصية الله لا يريدها لازم الإنسان. والمعصية ترى بعض الناس، وهذا من حابيل الشيطان، لما نقول معصية أول ما يتبادر إلى الذهن شرب الخمر، واضح أنه أنت وأمثالك لا تشربون الخمر. لا، شوف المعصية اللي أنت مبتلى فيها، تجي المسجد صلي جماعة، قطعا ما تشرب الخمر، قطعا ما تزني، ولكن تأخر حق إخوانك في تقسيم الميراث، هذا ابتلاء. الله أراد منك هذا الشيء؟ أحد النساء اليوم تصل صباحا تقول 9 سنوات والأم هي راضية أن يصير تقسيم للميراث، يا أزعل منكم، أجعلكم عاقين، أنت العاقة في هذه الصورة، يابا الولد يحتاج أن يتزوج، ما عنده قدرة على ذلك، يحتاج إلى الكم قرش اللي أبوه راح. 9 سنوات وحاولنا صعدنا ونزلنا وما أدري كذا وشو، ماكو، خلاص جافل، أنا زعلان منكم وأنا أعتبركم عاقين. العصيان منها، لأنه شرعا لا يجوز لا لأم ولا لغيرها تأخير قسمة الميراث عن أربابه بأي دعوة إلا برضاه، إذا هم راضين هذا شيء آخر. هم أيضا مأمورون بالبر قدر الإمكان، رتبوا أمرها، بس أن واحد يرزع نادى حسب التعبير، هنا يصير الابتلاء، مو ابتلاء هذه المؤمنة أو ذاك المؤمن بشرب الخمر، لا، ابتلاء بالظلم. يعني ممكن واحد يظلم أخاه، ممكن أم تظلم ابنها، ممكن ابن يظلم أمه، ممكن زوجة تتعدى على زوجها، ممكن زوج يتعدى على، هاي محل الابتلاء. وإلا تتصور أنه واحد إذا ذكرنا أنه اجتنبوا معاصي الله، واحد تبادر إلى ذهنه أنه لا تقتل أحد، لا هذا بعيد، لا تشرب خمر وتطلع سكران، هذا بعيد، نعوذ بالله، لا تزني، هذا بعيد في الغالب. لكن هاي الابتلاءات بالمعاصي اللي عند الإنسان هذه كلش قريبة، والمشكلة أن الإنسان ينسى هذه، ما يعتبر نفسه عاصي، ما يعتبر نفسه مخالف لربه، ما دام يصلي وما دام ما يشرب خمر وما دام ما أدري ما يزني وما دام ما يقتل، يعتبر نفسه عال العال. لا، أنت مخاطب في قضية ظلم أخيك وزوجك وزوجتك ووراثك وفلان وفلان، هذا أنت جارك أيضا، أن تعرف ماذا أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك، ما يخرجك من دينك. أكو بحث ما في وقت الآن نتحدث عنه، لكن إشارة أن الدين بالنسبة لنا ما هو؟ ماذا يشكل الدين بالنسبة لنا؟ قسم من الناس يعتقد الدين يعني واحد خلي له الحياة حتى لا يرتكب حرام، وأيضا لازم يصلي الصلوات المفروضات وإلى آخرها الأمور الظاهرية. قسم آخر لا، يعتبر الدين هو سكان السيارة مالته، فالحياة هذه الماسك لنظام هذه السيارة المقود ماله. تصور نفسك صاعد في سيارة كل شيء فيها موجود بس المقود مكسور ما موجود، هذا تقدر تمشيها؟ ممكن تمشي ولكن مع أول حائط تصطدم به. بالنسبة لنا الدين مقود لسيارة حياتنا أو لا، كرسي من الكراسي، كرسي من الكراسي تقدر تشيله، باقي الكراسي تمشي الحال فيه. قسم من الناس بالنسبة لهم الدين كرسي من كراسي السيارة مو مقود الحياة، لذلك متدين في المسجد. حتى بعض النساء مثلا غير المحجبات لما تدخل المسجد تخلي على رأسها، أو المشهد تخلي على رأسها، بعد هذا مع السلامة كرسي مثل ما قعدنا عليه وقت الحاجة، فلفة خليناها على الرأس ودخلنا المسجد. لا، الدين مقود داخل المسجد، في السوق، في العمل، برا، داخل، في المعاملة التجارية، في غير ذلك، هذا هو مقود الحياة. ولذلك بعض الروايات عندنا لما ينظر الإنسان إليها يجد فيها كأنما مبالغة. أن تعرف ما يخرجك من دينك، مثلا أن ينكر الإنسان الخالق سبحانه وتعالى، نعوذ بالله، قل ماكو، ماكو الله، واضح هذا أنه يخرج من الدين. أو أنه نبينا المصطفى محمد جاء بكلام من عنده موحي له، أو عند انفعالات معينة حديث روحي. هاي التعبيرات الجديدة، قسم من الناس السابق يقولون ماكو وحي، لا خبر جاء ولا وحي نزل، إنكار صريح. بعض المفكرين إن صح التعبير عنهم في هذه الأزمنة يقول لا، النبي محمد ما يقول النبي محمد، كان عنده تألق روحي فتعتريه حالات روحية متصاعدة وينتج أفكارا وكلاما، زين لك الحكي هذا وكذا، زين ينتج أفكار قيمة وتجارب بشرية راقية. ما الكلام هذا؟ تجارب بشرية وينتج أفكار كذا وحالات نفسية، هذا نفس اللي عبروا عنه فيما سبق سحر يؤثر، بس هذا بعبارات جديدة. زين، لا، رسول الله جاء بالحق من عنده بكتاب الله وحيا منزلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا هو القرآن الكريم. فإذا أنكر إنسان هذا سواء بشكل صريح أو بشكل بلفافة على قولهم، وكان يعلم أن هذا ينتهي إلى هذه الفكرة، هذا يخرج من الدين. وهكذا أن ينكر الإنسان الآخرة مثلا والقيامة، طيب هذا واضح ما يخرجك من دينك من العقائد والأفكار الباطلة. أكو شيء أكثر من هذا في الروايات، وهذا أقول يعني يحتاج أن يتأمل الإنسان فيه تأملا أكثر. مثلا ما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يسأله أحدهم فيقول ما أدنى، يسأل الإمام ما أدنى ما يكون به العبد كافرا. شنو أقل شيء؟ ما ينكر الله، ما ينكر النبي، ما ينكر القيامة والآخرة، شنو أبسط شيء اللي يخرج الإنسان من الدين؟ فقال الإمام عليه السلام: أن يبتدع به شيئا فيتولى عليه ويبرأ ممن يخالفه. يجيب لك فكرة من الأفكار مو معلوم هم أن هذه الفكرة فكرة صحيحة، يبتدع شيء، يبتدع فكرة، يبتدع شيء معين، بعدين يصنف الناس اللي يقبل هذا الكلام نحن أولياء، اللي خالفه نحن براء منه. إذا التفت الإنسان إلى هذا المعنى ومع ذلك تبرأ ممن يخالفه في تلك الفكرة المبتدعة، هذا يكون خارجا من الإيمان. بعد رواية أخرى عندنا عن الإمام عليه السلام في نفس الجواب صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يجلس إلى غال من الغلاة فيستمع إلى حديثه ويصدقه. طبعا مو كل إنسان عنده آراء فوق ما أفهمه أنا أقول هذا غالي، لا، أكو درجات، درجة قد تكون تقصير في حق النبي والإمام عليهما السلام، درجة هي المعرفة الحقيقية لا ولكن تعطيه حقه، ولكن هناك درجة هي درجة الغلو، مثل نسبة إدارة الكون إلى الأئمة مباشرة، كأنما الله سبحانه وتعالى قفض إيده وأوكل الأمر إلى النبي والأئمة، هم يديرون، هم يدبرون، هم يباشرون. هذا عند علمائنا يعتبر من الغلو. يقدر الله على ذلك، ما عنده قدرة، يقدر ولكن لم تدل الأدلة على حصوله. يقدر الله على فعل ذلك جزئيا من إحياء الموتى، إعطائهم قدرة إحياء الموتى ممكنة وحاصلة، على رزق البشر بواسطتهم هذه ممكنة وحاصلة، لكن كما يقولون على سبيل القضية الواحدة لا على سبيل القضية الكلية العامة. فلو أن إنسانا جاء وقال هالشكل أنه بعد الله ماكو، الله خلق أول الأمور بعدين وكلها إلى وكلائه وانشغل بأمر آخر، هذا غلو. أو أن يعتقد في أن واحدا من المعصومين مثلا حلت فيه روح الله عز وجل وأنه مو هذا البشر الذي نعرفه، هذا أيضا غلو. فإذا إجا واحد إلى واحد من هؤلاء الغلاة مع علمه بغلوه واستمع إليه وصدقه وبالتالي ناصره، هذا أيضا من الممكن أن يكون خارجا من الإيمان. فهناك درجات في الخروج من الإيمان، درجات واضحة كإنكار التوحيد والرسالة والقيامة وما شابه ذلك، وهناك درجات أدنى من ذلك. وفي الروايات طبقت عدد من الموارد على مثل هذا الأمر، إلى درجة أنه من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان. هذا يحتاج إلى حديث مفصل. المهم أن الإنسان يلاحظ ويراعي أهداب الدين وحدوده ومقاييسه في كل أموره حتى لا يتورط في أن يخلع ربقة الإيمان من عنقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية محمد وآله الطاهرين.